الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الحب في الله والحث عليه. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار هم الأوس والخزرج الذين من الله عليهم بالإسلام، ثم من عليهم بنصرة الإسلام ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواء المؤمنين ومعونتهم. وكان الأنصار ميزهم الله عز وجل بأخلاق عظيمة وآداب فاضلة كريمة وبذل وسخاء وإيثار، ونزل في فضلهم آيات في كتاب الله عز وجل يثني الله جل وعلا فيها عليهم، منها قول الله عز وجل في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكانوا من أهل الفلاح، وكانوا من أهل النصرة لدين الله عز وجل. وما ميزهم الله سبحانه وتعالى بمناقب وصفات عظيمة تدل على عظيم فضلهم ورفيع مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان حبهم جزء من الدين، ولهذا كان حبهم جزء من الدين، جزء من الإيمان. حبهم إيمان، أي إن مما يتقرب به المؤمن لربه سبحانه وتعالى أن يكون قلبه محبا للأنصار، أن يكون قلبه محبا للأنصار رضي الله عنهم. ومن كان مبغضا لهم أو في قلبه بغض لهم فهذا من علامات النفاق وأماراته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فأفاد الحديث من كان في قلبه بغض للأنصار ففي قلبه مرض، ما جاءه هذا البغض للأنصار إلا من مرض وجد في قلبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فمما تنال به محبة الله سبحانه وتعالى محبة الصالحين، لأن حبهم من حب الله عز وجل. والأنصار من أعظم أهل الصلاح ومن خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يسمى الأوس والخزرج الأنصار لنصرهم الإسلام وإيواء أهله. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
نعم، هذه الآية دلالتها على المعنى الذي جاء في الحديث من جهة أن المتبع أو الذي جاء من بعد المهاجرين والأنصار إن لم يكن متبعا لهم بإحسان لم يكن من أهل الرضا، لم يكن من أهل الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن كان مبغضا لهم لن يكون متبعا لهم، لن يكون متبعا لهم بإحسان، فلا يكون من أهل الرضوان، أهل الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في فضل التحاب في الله عز وجل، قوله يقول الله عز وجل: المتحابون في جلالي. هذا نظير ما تقدم في الحديث السابق أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي. وهنا قال: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي. هذا فيه تنبيه على مطلب عظيم مهم في قوله في جلالي وقوله في الحديث الأول بجلالي، الذي هو معرفة الله تعظيما له وقدرا له سبحانه وتعالى حق قدره. فمن قام في قلبه التعظيم لله اللائق بجلاله معظما لجناب ربه العظيم سبحانه وتعالى ليس في قلبه إلا التعظيم لله، يتولد من هذا التعظيم لجلال الله سبحانه وتعالى حب ما يحبه الله وحب من يحبهم الله جل وعلا، فيصبح هذا الذي في قلبه إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى يصبح حبه تبع لحب الله، مثل ما قال في عليه الصلاة والسلام في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا يصل إلى هذه الرتبة إلا إذا عمر قلبه بإجلال الله، إلا إذا عمر قلبه بإجلال الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. فإذا كان قلبه يجل الله ويعظمه ويقدره سبحانه وتعالى حق قدره جل في علاه يصبح حبه تبعا لمن يجله ويعظمه سبحانه، تبعا لحب الله عز وجل. فالحديث فيه التنبيه على الأصل الذي ينبني عليه التحاب، الأصل الذي ينبني عليه التحاب وهو إجلال الله وتعظيمه. فالقلب الذي يجل الله ويعظمه سبحانه وتعالى هو الذي تتحقق فيه أو يتحقق فيه التحاب في الله والتآخي في الله والتعاون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها إنما تتولد من كون القلب يجل الله سبحانه وتعالى ويعظمه سبحانه. قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن لهؤلاء العباد منازل شريفة عظيمة في الآخرة، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء، وإنما أريد بذلك بيان فضلهم وشرفهم عند الله تعالى.
هذا هو المقصود بالحديث، المقصود بالحديث إظهار شرف هؤلاء وعلو رتبتهم ورفعة منازلهم، وليس المراد أنهم أفضل من الأنبياء، بل الأنبياء هم صفوة الخلق وخيار عباد الله، لكن المراد إظهار رتبة هؤلاء الذين كانوا على تحاب في الله سبحانه وتعالى وبجلاله سبحانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. قال: حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله: هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. وقوله: آلله. فقلت: آلله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه، أي من حوله يستفيدون من علمه وأدبه وخلقه ونصحه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عنه. أسندوا إليه أي رجعوا إليه في حل ما يكون بينهم من خلاف والإجابة على ما يكون عندهم من إشكال، ويصدرون عنه أي ما يقوله لهم ويفتيهم به يأخذون به. فأدرك أن هذا الفتى له شأن عظيم، له شأن عظيم وله مكانة، ما اجتمع الناس عليه هذا الاجتماع إلا لشأنه، فكان أحبه لما رأى فيه من الفضل والنبل والعلم والدراية والفهم بدين الله عز وجل، فأحبه لذلك. يقول رحمه الله: فسألت عنه من هذا؟ قيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت أي جئت للمسجد مبكرا، جئت للمسجد أي مسجد دمشق مبكرا، من أجل أن يكون أول من يلقى هذا الفتى الذي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. فوجدته قد سبقني بالتهجير، قد سبقني بالتهجير أي التبكير للمسجد. وهذا فيه أن أهل العلم والفضل ينبغي أن يكونوا قدوة، أن يكونوا قدوة. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه طالب العلم لها. الآن إذا رجع طالب العلم إلى بلده وقد تلقى العلم في المدينة سنوات، ثم ذهب يعلم الناس الخير، لكن العوام يلاحظون أنه من آخر من يدخل المسجد، وربما يلاحظونه ويتخلف عن بعض الصلوات، وربما يجدونه في كثير من المرات يفوته الركعة والركعتين والثلاث. هذا يسقط من أعينهم، حتى وإن كان حصل علما كثيرا يسقط من أعينهم، لأن سبحان الله الصلاة ميزان يومي، الصلاة ميزان يومي يكشف عن متانة الديانة أو ضعفها، عن قوة الإيمان أو ضعفها، هذا ميزان يومي. ولهذا كان بعض السلف إذا رحل لأخذ الحديث عن شخص نظر أولا في صلاته ومحافظته عليها. فأهل العلم والفضل ينبغي أن يكونوا سباقين. أراد أن يسبق أبو إدريس، يقول فهجرت جئت مبكرا فوجدته قد سبقني، فوجدته قد سبقني، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه. انتظرته حتى قضى صلاته، هذه مسألة أيضا مهمة. إن رأيت أخا لك مشتغلا بصلاة أو مشتغلا بما بعد الصلاة من ذكر لله فانتظر، لا تقاطعه. يعني من الأخطاء التي يفعلها بعض الأشخاص أن يجد أخاه بعد الصلاة يعد التسبيح بيده ليصل إلى 33، ثم في أثناء العد يضع يده في يده ويسلم عليه ويصافحه. ماذا يحصل بهذه المصافحة؟ يضيع العدد، ما يدري هل وصل إلى 18 إلى 19 إلى، ضاع العدد. فهل أراد أن يضيع عليه ذكره لله؟ إن كان يريد السلام ينتظر، هذا مطلب. قال فانتظرته، ينتظر إن كان في صلاة يكمل صلاته، إن كان في ذكر لله يعده ينتظر حتى يكمل الذكر. أن بعض الناس وهو يعد يراه يعد الذكر يقول السلام عليكم ويضع يده في يده، إذا فعل هذا ضاع الذكر الذي كان يعده بيده. ومطلوب عقب الصلاة أن يعد 33 و33 و33، إن صافحه وحياه وتحدث معه ضيع عليه هذا الذكر المطلوب بعد الصلاة. فإن كان هذا الشخص لا يريد أن يأتي بهذه الأذكار فلا يجمع بين خطأين، تفويتها على نفسه وأن يفوتها على من، على غيره. فهذا مطلب الآن مهم جدا. قال فانتظرته، إذا كان عنده سؤال أو عنده مشاعر يريد أن يبديها ينتظر ثم بعد ذلك يبدي ما عنده. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه. وهذا أيضا أدب مهم في التحية والسلام. يعني بعض الناس يأتيك من الوراء السلام عليكم ولا ترى وجهه، هذا ليس من الأدب. يسلم عليك من الوراء، يلمس كتفك من ظهرك ويقول السلام عليكم، ويضطر لك تمتد يدك وأنت لا تدري من هو ولا ترى، ويمشي ما رأيته. المصافحة مقابلة مواجهة، المصافحة مقابلة ومواجهة، يأتي من جهة الأمام ويسلم. قال ثم جئته من قبل وجهه. لما نقرأ سير السلف لا بد أن نفتش عن الأخلاق التي كانوا عليها حتى نقتبس منها. قال ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله، والله إني لأحبك لله. مسافة الحب في الله التي حصلت لأبي إدريس طويلة أو قصيرة؟ بالأمس رأى يعني الصفات العظيمة، فمباشرة دخل حبه في الله في قلبه. قال والله يحلف بالله عز وجل، والله إني لأحبك لله، أي لأجل الله عز وجل. قال له معاذ الله، هو يحلف ومعاذ يقول له رضي الله عنه الله، الله هذه استفهام، استفهام فيما حلف عليه، مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في صحيح مسلم لما دخل عليهم في المسجد وهم حلقة يتذاكرون، فقال ما أجلسكم، النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم ما أجلسكم، قلنا جلسنا نذكر الله ونذكر الإسلام وما من الله علينا به، فقال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك، قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. هذا نستفيد منه أن قوله الله ما هو استحلاف لهم، استحلاف لهم الله، هذا استحلاف يعني يطلب منهم الحلف الله، قالوا الله يعني حلفا بالله سبحانه وتعالى، فقال الله فقلت الله، حلف بالله مؤكدا، لأن الحلف يؤتى به للتأكيد بذكر المعظم سبحانه، ولا يكون الحلف إلا بالله جل وعلا، فقال الله مرة ثانية استحلفه، قلت الله مرتين يستحلفه بالله على هذا الذي ذكر، فأخذني بحبوة ردائي، مسكه من طرف الرداء فجذبني إليه، ضمه إليه، فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورون في والمتزاورين في والمتبادلين في، وجبت محبتي، أوجبها الله سبحانه وتعالى أي محبته، وهذا إيجاب تفضل وإنعام منه سبحانه وتعالى للمتحابين في الله والمتجالسين في الله، يعني ما أجلسهم إلا طلب رضوان الله، والمتجالسين في الله يدخل في المتجالسين في الله، بل من أشرف من ما يدخل في ذلك مجالس العلم التي تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى، المتجالسين فيها، المتجالسين فيها يدخل فيها دخولا أوليا مجالس العلم التي تعقد في بيوت الله لتعلم دين الله عز وجل والتفقه في دينه، والمتزاورين فيها أي يزور بعضهم بعضا من أجل الله وفي الله، لا لأغراض دنيوية ولا لمطامع آنية ولا غير ذلك، وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى ومحبة في الله، والمتبادلين فيه من البذل الذي هو العطاء، والمتبادلين فيه مثل ما في الحديث وأعطى لله، وأعطى لله، المتبادلين فيه يدخل في التبادل الهدية، ويدخل في ذلك الصدقة، ويدخل في ذلك الإكرام، إكرام الضيف، ويدخل في ذلك وهو من أهم ما يكون تهادي مسائل العلم كما كان السلف، لأن العلم من أعظم ما يبذل وأشرف ما يقدم، وكان السلف يتهادون، حتى بعضهم كان يلقى بعضا ويقول ألا أهدي لك هدية، فيروي له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو من آخر ما سمعت من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. من آخر ما سمعت من الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الحديث، لأن قبل وفاته بشهرين تقريبا أو يزيد عليها بقليل ذهبت مع الوالد في زيارة له في مكة، ودخلنا عليه في بيته وسلم عليه الوالد، ومما قال الوالد له قال أنا ما جئت من المدينة إلا للسلام عليك وراجع إلى المدينة. فقال له الشيخ هذا الحديث، قال له الشيخ رحمه الله هذا الحديث، قال وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. فكان هذا من آخر ما سمعت منه رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه تنبيه على أن الأدب لمن جاء إلى مشغول بطاعة الله تعالى ألا يلهيه عما هو فيه.
نعم، هذه ينتبه لها، مسألة مهمة لطيفة شريفة مهمة تستفاد من هذا الحديث. تنبيه على أن الأدب لمن جاء إلى مشغول بطاعة، من جاء إلى مشغول بطاعة ألا يلهيه عما هو فيه، ألا يلهيه عما هو فيه، يعني ينتظر، مثل ما قال أبو إدريس قال انتظرته، ينتظر، بل يجعل هذا سببا أن يكون هو ينشغل بالطاعة، إن كان ذكرا أو قرآنا ينشغل هو، بدل ما يشغله عن الذكر وعن الطاعة ينشغل هو بذكر الله عز وجل وطاعة الله، حتى يفرغ من يريده بحاجة فيسلم عليه ويبدي له حاجته ويبدي له حاجتهم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الأدب قصد الإنسان من قبل وجهه.
نعم، فيه أن الأدب قصد الإنسان من قبل وجهه، إذا أراد الإنسان يتحدث مع شخص أو يسلم عليه أو يحييه أو يرحب به، ما يأتي من الوراء ويسلم ويتحدث معه وهو لا يرى شخصه، بل يأتيه من قبل وجهه. السلام مواجهة، السلام مواجهة مقابلة، ليس من الوراء يسلم ويتحدث، هذا من الجفاء، هذا من الجفاء، لكن يأتي من الأمام مواجهة ويقابله ويسلم ويتحدث معه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضل التحاب والتجالس والتزاور في الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا أحب أخاه فليخبره أنه يحبه، أي أن هذا من السنة، من السنة أنه إن أحب أخا له في الله أن يخبره بما في قلبه من محبة. ولهذا تقدم معنا في فعل إدريس الخولاني لما قام في قلبه حب لمعاذ رضي الله عنه، ذهب إليه وقابله وسلم عليه وأخبره بهذه المحبة، قال: والله إني لا أحبك. معاذ رضي الله عنه هذه اللفظة تحديدا، والله إني لا أحبك، سمعها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلام صغير أخذ بمنكبه عليه الصلاة والسلام وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. في بعض الروايات كررها 3 مرات: والله إني لأحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسيأتي الحديث. فمن السنة أن يخبره بذلك. وإذا كانت المحبة أيضا قوية يحلف تأكيدا، مثل ما حلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. وإدريس قال: والله إني لا أحبك لله، يقول لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحبك. هذا يفيد أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه نشر الله عز وجل له محبة في قلوب العباد. هذا من الشواهد على أن الله نشر له محبة في قلوب العباد. إدريس الخولاني ما رآه إلا ماذا؟ إلا لحظات، ما رآه إلا لحظات، وصار في قلبه محبة، وجاء من الغد مبكرا متلهفا يريد أن يسلم عليه ويعلمه مما قام في قلبه من محبة الله، وما رآه إلا لحظات. فهذا يدل على أن الله عز وجل نشر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه محبة في قلوب العباد. وكيف لا يكون له هذا الشأن والنبي عليه الصلاة والسلام حلف بالله أنه يحبه، حلف بالله لمعاذ أنه يحب معاذا في الله رضي الله عن معاذ وعن الصحابة أجمعين.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب إخبار المحبوب في الله بحبه لتزداد المحبة والألفة.
هذه فائدة هذه السنة، أن تعلم من تحب أنك تحبه في الله، من فائدتها أنها تزداد المحبة، وهذا مطلب شرعي، مطلب شرعي أن تزيد المحبة بين المؤمنين، لأن الإسلام جاء بالتحاب والتآخي والتعاون والتآزر، فكل ما كان يشد من أزر هذه المحبة ينبغي أن يفعل، ومن ذلك أن يخبره بهذه المحبة، أن يخبره بهذه المحبة ويشعره بها. فإشعاره بها وإعلامه بها من السنة، وأثره عظيم جدا، أثره عظيم جدا، لأنه يقوي هذه المحبة والصلة بين المؤمنين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وهذا لطف في التعامل، يعني أخذ بيد هذا الغلام الصغير ويعني أمسك بيده، هذا الإمساك باليد هذا من باب اللطف وحسن التودد وحسن التودد. فقال: يا معاذ، ناداه بإسمه، وهذا أيضا من اللطف في الخطاب. يا معاذ، والله، يحلب بالله عليه الصلاة والسلام، إني لأحبك، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ، ثم ذكر الوصية. لاحظ أمرا مهما في باب الوصية، إذا تقدم بين يدي الوصية لطف في التعامل تمكنت الوصية من القلب، وإذا سبق الوصية أسلوب جفاء زلت عن القلب. إذا سبق الوصية أسلوب جفاء زلت عن القلب. الآن لو يلقى رجل غلاما صغيرا وأراد أن ينصح بشيء وقال: يا جاهل، أو يا سفيه، أو نحو هذا الكلام، ثم نصحه، هل تقع الموعظة في والنصيحة في قلب هذا الصغير موقعها؟ أبدا. فإذا سبقت الوصية بجفاء زلت عن القلب، وإذا سبقت بحب وصفاء دخلت في القلب وتمكنت من القلب. قال: يا معاذ، أولا أخذ بيده، ثم ناداه باسمه، ثم أخبره أنه يحبه ويحلف على ذلك بالله، ثم بعد ذلك أوصاه. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة، لا تدعن دبر، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصاه بهذه الوصية، وهي من أنفع ما ينبغي أن يواظب عليه المسلم عقب الصلاة. وأهل العلم اختلفوا هل المراد به قبل السلام أو بعد السلام، لكن يقول شيخ الإسلام: ما قيل فيه دبر الصلاة إن كان من قبيل الدعاء فهو قبل السلام، وإن كان من قبيل الذكر فهو بعد السلام. قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما جئت إلى الصلاة جئت بمعونة الله، لولا معونة الله لك ما صليت ولا ذكرت الله ولا شكرته. فتجدد بعد الصلاة طلب المعونة من الله، في كل مرة تصلي تطلب من الله، تجدد طلب المعونة من الله. ولهذا هذا الدعاء دبر الصلاة هو من أنفع ما ينبغي أن يواظب عليه، أن يواظب عليه المسلم، أن يدعو الله عز وجل أن يعينه على الذكر. الذكر يشمل القرآن وتدبره والإكثار من قراءته، ويشمل التسبيح والتهليل وأنواع الأذكار المشروعة، ويشمل الأذكار الموظفة في اليوم والليلة والصباح والمساء والدخول والخروج وغير ذلك، ويشمل المطلق منها، ويشمل مجالس العلم، لأن مجالس العلم مجالس ذكر لله، ذكر لله سبحانه وتعالى. قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك، أي شكر الله عز وجل على نعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، وحسن عبادتك. قيدها بالحسن، لأن العبادة لا تكون إلا إذا كانت متصفة بالحسن، ولا تكون متصفة بالحسن إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضل معاذ رضي الله عنه. قال بعضهم: لما صحت محبة معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم جازاه بأعلى منها كما هو عادة الكرام.
نعم، لما صحت محبة معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام جازاه بأعلى منها كما هو عادة الكرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأحبك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث اشتمل على سنتين من السنن التي تتعلق بهذا الأمر الذي هو الحب في الله، الحب في الله. الأولى أن يعلمه، إذا أحب أخا له في الله أن يعلمه، مثل ما تقدم معنا في حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وهنا في حديث معاذ ذكر الأمر نفسه، قال أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا، إني لأحب هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ أي هل أخبرته أنك تحبه؟ قال: لا، لم أخبره. قال: أعلمه. إذن يعرف من هذا أن من السنة أن الشخص إن أحب أخا له في الله أن يعلمه بذلك، يخبره بذلك. وهذا الذي به تتنامى هذه المحبة وتقوى، ويحصل التفاعل من الطرفين، مثل ما تقدم رجلان تحابا في الله، تحاب تفاعل فيعلمه حتى يكون الأمر بينهما متفاعلا يقوى بين الطرفين. قال أعلمه أي أخبره بذلك، فلحقه من أجل أن يعمل بهذه السنة، لحقه فقال إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. فقال الرجل أحبك الذي أحببتني له، دعا له بأن يحبه الله، دعا له بأن يحبه الله. وثمرة التحاب في الله الفوز بمحبة الله عز وجل، فهذه قربة ينال بها العبد محبة الله عز وجل، ينال بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى. مثل ما مر معنا في الحديث الرجل الذي أرصد الله عز وجل في مدرجته ملكا، رحل لرجل محبة في الله، قال إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، إن الله أحبك كما أحببته فيه. التحاب في الله من موجبات ماذا؟ من موجبات الفوز بمحبة الله، من موجبات الفوز بمحبة الله. ولهذا يشرع للمسلم إذا قال له أخا له إني أحبك في الله أن يدعو له بأن يحبه الله، لأن هذا من الأسباب التي تنال بها محبة الله، من الأسباب التي تنال بها محبة الله سبحانه وتعالى. فيدعو له بأن يحبه الله، لأنه فعل أمرا تنال به محبة الله فيدعو له بذلك، يقول أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على استحباب إظهار المحبة في الله والدعاء لفاعل الخير مثل عمله،
والدعاء لفاعل الخير مثل عمله، هو أحب في الله فيدعى له بأن يحبه الله، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وعملا بهذه السنة أنا أخبر الجميع بأن يحبهم في الله، اجتمعوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على العلم وتلقي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مطلب لهم إلا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا نجمعين من المتحابين بجلال الله، من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الحب في الله والحث عليه. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار هم الأوس والخزرج الذين من الله عليهم بالإسلام، ثم من عليهم بنصرة الإسلام ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواء المؤمنين ومعونتهم. وكان الأنصار ميزهم الله عز وجل بأخلاق عظيمة وآداب فاضلة كريمة وبذل وسخاء وإيثار، ونزل في فضلهم آيات في كتاب الله عز وجل يثني الله جل وعلا فيها عليهم، منها قول الله عز وجل في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكانوا من أهل الفلاح، وكانوا من أهل النصرة لدين الله عز وجل. وما ميزهم الله سبحانه وتعالى بمناقب وصفات عظيمة تدل على عظيم فضلهم ورفيع مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان حبهم جزء من الدين، ولهذا كان حبهم جزء من الدين، جزء من الإيمان. حبهم إيمان، أي إن مما يتقرب به المؤمن لربه سبحانه وتعالى أن يكون قلبه محبا للأنصار، أن يكون قلبه محبا للأنصار رضي الله عنهم. ومن كان مبغضا لهم أو في قلبه بغض لهم فهذا من علامات النفاق وأماراته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فأفاد الحديث: من كان في قلبه بغض للأنصار ففي قلبه مرض، ما جاءه هذا البغض للأنصار إلا من مرض وجد في قلبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فمما تنال به محبة الله سبحانه وتعالى محبة الصالحين، لأن حبهم من حب الله عز وجل. والأنصار من أعظم أهل الصلاح ومن خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يسمى الأوس والخزرج الأنصار لنصرهم الإسلام وإيواء أهله. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
نعم، هذه الآية دلالتها على المعنى الذي جاء في الحديث، من جهة أن المتبع أو الذي جاء من بعد المهاجرين والأنصار إن لم يكن متبعا لهم بإحسان لم يكن من أهل الرضا، لم يكن من أهل الرضا رضا الله سبحانه وتعالى. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن كان مبغضا لهم لن يكون متبعا لهم، لن يكون متبعا لهم بإحسان، فلا يكون من أهل الرضوان، أهل الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في فضل التحاب في الله عز وجل، قوله يقول الله عز وجل: المتحابون في جلالي. هذا نظير ما تقدم في الحديث السابق أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي. وهنا قال: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي. هذا فيه تنبيه على مطلب عظيم مهم في قوله في جلالي وقوله في الحديث الأول بجلالي، الذي هو معرفة الله تعظيما له وقدرا له سبحانه وتعالى حق قدره. فمن قام في قلبه التعظيم لله اللائق بجلاله معظما لجناب ربه العظيم سبحانه وتعالى ليس في قلبه إلا التعظيم لله، يتولد من هذا التعظيم لجلال الله سبحانه وتعالى حب ما يحبه الله وحب من يحبهم الله جل وعلا، فيصبح هذا الذي في قلبه إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى يصبح حبه تبع لحب الله، مثل ما قال في عليه الصلاة والسلام في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا يصل إلى هذه الرتبة إلا إذا عمر قلبه بإجلال الله، إلا إذا عمر قلبه بإجلال الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. فإذا كان قلبه يجل الله ويعظمه ويقدره سبحانه وتعالى حق قدره جل في علا يصبح حبه تبعا لمن يجله ويعظمه سبحانه، تبعا لحب الله عز وجل. فالحديث فيه التنبيه على الأصل الذي ينبني عليه التحاب، الأصل الذي ينبني عليه التحاب، وهو إجلال الله وتعظيمه. فالقلب الذي يجل الله ويعظمه سبحانه وتعالى هو الذي تتحقق فيه أو يتحقق فيه التحاب في الله والتآخي في الله والتعاون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها إنما تتولد من كون القلب يجل الله سبحانه وتعالى ويعظمه سبحانه. قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن لهؤلاء العباد منازل شريفة عظيمة في الآخرة، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء، وإنما أريد بذلك بيان فضلهم وشرفهم عند الله تعالى.
هذا هو المقصود بالحديث، المقصود بالحديث إظهار شرف هؤلاء وعلو رتبتهم ورفعة منازلهم، وليس المراد أنهم أفضل من الأنبياء، بل الأنبياء هم صفوة الخلق وخيار عباد الله، لكن المراد إظهار رتبة هؤلاء الذين كانوا على تحاب في الله سبحانه وتعالى وبجلاله سبحانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. قال: حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله: هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. وقوله: آلله. فقلت: آلله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه، أي من حوله يستفيدون من علمه وأدبه وخلقه ونصحه. فإذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عنه. أسندوا إليه أي رجعوا إليه في حل ما يكون بينهم من خلاف والإجابة على ما يكون عندهم من إشكال، ويصدرون عنه أي ما يقوله لهم ويفتيهم به يأخذون به. فأدرك أن هذا الفتى له شأن عظيم، له شأن عظيم وله مكانة، ما اجتمع الناس عليه هذا الاجتماع إلا لشأنه، فكان أحبه لما رأى فيه من الفضل والنبل والعلم والدراية والفهم بدين الله عز وجل، فأحبه لذلك. يقول رحمه الله: فسألت عنه من هذا؟ قيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت أي جئت للمسجد مبكرا، جئت للمسجد أي مسجد دمشق مبكرا من أجل أن يكون أول من يلقى هذا هذا الفتى الذي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، فوجدته قد سبقني بالتهجير، قد سبقني بالتهجير أي التبكير للمسجد. وهذا فيه أن أهل العلم، أهل العلم والفضل ينبغي أن يكونوا قدوة، أن يكونوا قدوة. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه طالب العلم لها. الآن إذا رجع طالب العلم إلى بلده وقد تلقى العلم في المدينة سنوات ثم ذهب يعلم الناس الخير، لكن العوام يلاحظون أنه من آخر من يدخل المسجد، وربما يلاحظونه يتخلف عن بعض الصلوات، وربما يجدونه في كثير من المرات يفوته الركعة والركعتين والثلاث. هذا يسقط من أعينهم، حتى وإن كان حصل علما كثيرا يسقط من أعينهم، لأن سبحان الله الصلاة ميزان يومي، الصلاة ميزان يومي يكشف عن متانة الديانة أو ضعفها، عن قوة الإيمان أو ضعفها، هذا ميزان يومي. ولهذا كان بعض السلف إذا رحل لأخذ الحديث عن شخص نظر أولا في صلاته ومحافظته عليها. فأهل العلم والفضل ينبغي أن يكونوا سباقين. أراد أن يسبق أبو إدريس، يقول فهجرت جئت مبكرا فوجدته قد سبقني، فوجدته قد سبقني، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه. انتظرته حتى قضى صلاته، هذه مسألة أيضا مهمة. إن رأيت أخا لك مشتغلا بصلاة أو مشتغلا بما بعد الصلاة من ذكر لله فانتظر، لا تقاطعه. يعني من الأخطاء التي يفعلها بعض الأشخاص أن يجد أخاه بعد الصلاة يعد التسبيح بيده ليصل إلى 33، ثم في أثناء العد يضع يده في يده ويسلم عليه ويصافحه. ماذا يحصل بهذه المصافحة؟ يضيع العدد، ما يدري هل وصل إلى 18 إلى 19 إلى، ضاع العدد. فهل أراد أن يضيع عليه ذكره لله؟ إن كان يريد السلام ينتظر، هذا مطلب. قال فانتظرته، ينتظر إن كان في صلاة يكمل صلاته، إن كان في ذكر لله يعده، ينتظر حتى يكمل الذكر. أن بعض الناس وهو يعد يراه يعد الذكر يقول السلام عليكم ويضع يده في يده، إذا فعل هذا ضاع الذكر الذي كان يعده بيده. ومطلوب عقب الصلاة أن يعد 33 و33 و33، إن صافحه وحياه وتحدث معه ضيع عليه هذا الذكر المطلوب بعد الصلاة. فإن كان هذا الشخص لا يريد أن يأتي بهذه الأذكار فلا يجمع بين خطأين، تفويتها على نفسه وأن يفوتها على من، على غيره. فهذا مطلب الآن مهم جدا. قال فانتظرته، إذا كان عنده سؤال أو عنده مشاعر يريد أن يبديها ينتظر ثم بعد ذلك يبدي ما عنده. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه. وهذا أيضا أدب مهم في التحية والسلام. يعني بعض الناس يأتيك من الوراء السلام عليكم ولا ترى وجهه، هذا ليس من الأدب. يسلم عليك من الوراء، يلمس كتفك من ظهرك ويقول السلام عليكم، ويضطر لك تمتد يدك وأنت لا تدري من هو ولا ترى، ويمشي ما رأيته. المصافحة مقابلة، مواجهة، المصافحة مقابلة ومواجهة، يأتي من جهة الأمام ويسلم. قال ثم جئته من قبل وجهه. لما نقرأ سير السلف لا بد أن نفتش عن الأخلاق التي كانوا عليها حتى نقتبس منها. قال ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله، والله إني لأحبك لله. مسافة الحب في الله التي حصلت لأبي إدريس طويلة أو قصيرة؟ بالأمس رآه ورأى يعني الصفات العظيمة، فمباشرة دخل حبه في الله في قلبه. قال والله، يحلف بالله عز وجل، والله إني لأحبك لله، أي لأجل الله عز وجل. قال له معاذ الله، هو يحلف ومعاذ يقول له رضي الله عنه الله، هذه استفهام فيما حلف عليه، مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في صحيح مسلم لما دخل عليهم في المسجد وهم حلقة يتذاكرون، فقال ما أجلسكم، النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم ما أجلسكم، قلنا جلسنا نذكر الله ونذكر الإسلام وما من الله علينا به، فقال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك، قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. هذا نستفيد منه أن قوله الله ما هو استحلاف لهم الله، هذا استحلاف يعني يطلب منهم الحلف الله، قالوا الله يعني حلفا بالله سبحانه وتعالى، فقال الله فقلت الله، حلف بالله مؤكدا، لأن الحلف يؤتى به للتأكيد بذكر المعظم سبحانه، ولا يكون الحلف إلا بالله جل وعلا. فقال الله مرة ثانية استحلفه، قلت الله، مرتين يستحلفه بالله على هذا الذي ذكر. فأخذني بحبوة ردائي، مسكه من طرف الرداء فجذبني إليه، ضمه إليه، فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورون في والمتزاورين في والمتبادلين في، وجبت محبتي، أوجبها الله سبحانه وتعالى أي محبته، وهذا إيجاب تفضل وإنعام منه سبحانه وتعالى للمتحابين في الله والمتجالسين في الله، يعني ما أجلسهم إلا طلب رضوان الله. والمتجالسين في الله يدخل في المتجالسين في الله، بل من أشرف من ما يدخل في ذلك مجالس العلم التي تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى. المتجالسين فيها يدخل فيها دخولا أوليا مجالس العلم التي تعقد في بيوت الله لتعلم دين الله عز وجل والتفقه في دينه. والمتزاورين فيها أن يزور بعضهم بعضا من أجل الله وفي الله، لا لأغراض دنيوية ولا لمطامع آنية ولا غير ذلك، وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى ومحبة في الله. والمتبادلين فيه من البذل الذي هو العطاء، والمتبادلين فيه مثل ما في الحديث وأعطى لله المتبادلين فيه يدخل في التبادل الهدية ويدخل في ذلك الصدقة، ويدخل في ذلك الإكرام، إكرام الضيف، ويدخل في ذلك وهو من أهم ما يكون تهادي مسائل العلم كما كان السلف، لأن العلم من أعظم ما يبذل وأشرف ما يقدم، وكان السلف يتهادون، حتى بعضهم كان يلقى بعضا ويقول ألا أهدي لك هدية، فيروي له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو من آخر ما سمعت من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، من آخر ما سمعت من الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الحديث، لأن قبل وفاته بشهرين تقريبا أو يزيد عليها بقليل ذهبت مع الوالد في زيارة له في مكة، ودخلنا عليه في بيته وسلم عليه الوالد، ومما قال الوالد له قال أنا ما جئت من المدينة إلا للسلام عليك وراجع إلى المدينة، فقال له الشيخ هذا الحديث، قال له الشيخ رحمه الله هذا الحديث، قال وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، فكان هذا من آخر ما سمعت منه رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه تنبيه على أن الأدب لمن جاء إلى مشغول بطاعة الله تعالى ألا يلهيه عما هو فيه.
نعم، هذه ينتبه لها، مسألة مهمة لطيفة شريفة مهمة تستفاد من هذا الحديث، تنبيه على أن الأدب لمن جاء إلى مشغول بطاعة، من جاء إلى مشغول بطاعة ألا يلهيه عما هو فيه، ألا يلهيه عما هو فيه، يعني ينتظر، مثل ما قال أبو إدريس قال انتظرته، ينتظر، بل يجعل هذا سببا أن يكون هو ينشغل بالطاعة، إن كان ذكرا أو قرآنا ينشغل هو، بدل ما يشغله عن الذكر وعن الطاعة ينشغل هو بذكر الله عز وجل وطاعة الله، حتى يفرغ من يريده بحاجة فيسلم عليه ويبدي له حاجته نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الأدب قصد الإنسان من قبل وجهه.
نعم، فيه أن الأدب قصد الإنسان من قبل وجهه، إذا أراد الإنسان يتحدث مع شخص أو يسلم عليه أو يحييه أو يرحب به، ما يأتي من الوراء ويسلم ويتحدث معه وهو لا يرى شخصه، بل يأتيه من قبل وجهه، السلام مواجهة، السلام مواجهة مقابلة، ليس من الوراء يسلم ويتحدث، هذا من الجفاء، هذا من الجفاء، لكن يأتي من الأمام مواجهة ويقابله ويسلم ويتحدث معه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضل التحاب والتجالس والتزاور في الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا أحب أخاه فليخبره أنه يحبه، أي أن هذا من السنة، من السنة أنه إن أحب أخا له في الله أن يخبره بما في قلبه من محبة. ولهذا تقدم معنا في فعل إدريس الخولاني لما قام في قلبه حب لمعاذ رضي الله عنه ذهب إليه وقابله وسلم عليه وأخبره بهذه المحبة، قال: والله إني لا أحبك. معاذ رضي الله عنه هذه اللفظة تحديدا، والله إني لا أحبك، سمعها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلام صغير أخذ بمنكبه عليه الصلاة والسلام وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، في بعض الروايات كررها 3 مرات، والله إني لأحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسيأتي الحديث. فمن السنة أن يخبره بذلك، وإذا كانت المحبة أيضا قوية يحلف تأكيدا، مثل ما حلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، وإدريس قال والله إني لأحبك لله، يقول لمعاذ رضي الله عنه والله إني لأحبك. هذا يفيد أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه نشر الله عز وجل له محبة في قلوب العباد، هذا من الشواهد على أن الله نشر له محبة في قلوب العباد. إدريس الخولاني ما رآه إلا ماذا؟ إلا لحظات، ما رآه إلا لحظات، وصار في قلبه محبة، وجاء من الغد مبكرا متلهفا يريد أن يسلم عليه ويعلمه مما قام في قلبه من محبة الله، وما رآه إلا لحظات. فهذا يدل على أن الله عز وجل نشر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه محبة في قلوب العباد، وكيف لا يكون له هذا الشأن والنبي عليه الصلاة والسلام حلف بالله أنه يحبه، حلف بالله لمعاذ أنه يحب معاذا في الله رضي الله عن معاذ وعن الصحابة أجمعين.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب إخبار المحبوب في الله بحبه لتزداد المحبة والألفة.
هذه فائدة هذه السنة، أن تعلم من تحب أنك تحبه في الله، من فائدتها أنها تزداد المحبة، وهذا مطلب شرعي، مطلب شرعي أن تزيد المحبة بين المؤمنين، لأن الإسلام جاء بالتحاب والتآخي والتعاون والتآزر، فكل ما كان يشد من أزر هذه المحبة ينبغي أن يفعل، ومن ذلك أن يخبره بهذه المحبة، أن يخبره بهذه المحبة ويشعره بها، فإشعاره بها وإعلامه بها من السنة، وأثره عظيم جدا، أثره عظيم جدا، لأنه يقوي هذه المحبة والصلة بين المؤمنين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وهذا لطف في التعامل، يعني أخذ بيد هذا الغلام الصغير ويعني أمسك بيده، هذا الإمساك باليد هذا من باب اللطف وحسن التودد، وحسن التودد. فقال: يا معاذ، ناداه باسمه، وهذا أيضا من اللطف في الخطاب، يا معاذ، والله يحلب بالله عليه الصلاة والسلام إني لأحبك، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ، ثم ذكر الوصية. لاحظ أمرا مهما في باب الوصية، إذا تقدم بين يدي الوصية لطف في التعامل تمكنت الوصية في القلب، وإذا سبق الوصية أسلوب جفاء زلت عن القلب، إذا سبق الوصية أسلوب جفاء زلت عن القلب. الآن لو يلقى رجل غلاما صغيرا وأراد أن ينصح بشيء وقال: يا جاهل، أو يا سفيه أو نحو هذا الكلام ثم نصحه، هل تقع الموعظة في والنصيحة في قلب هذا الصغير موقعها؟ أبدا. فإذا سبقت الوصية بجفاء زلت عن القلب، وإذا سبقت بحب وصفاء دخلت في القلب وتمكنت من القلب. قال: يا معاذ. أولا أخذ بيده، ثم ناداه باسمه، ثم أخبره أنه يحبه ويحلف على ذلك بالله، ثم بعد ذلك أوصاه. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصاه بهذه الوصية، وهي من أنفع ما ينبغي أن يواظب عليه المسلم عقب الصلاة. وأهل العلم اختلفوا هل المراد به قبل السلام أو بعد السلام، لكن يقول شيخ الإسلام: ما قيل فيه دبر الصلاة إن كان من قبيل الدعاء فهو قبل السلام، وإن كان من قبيل الذكر فهو بعد السلام. قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما جئت إلى الصلاة جئتها بمعونة الله، لولا معونة الله لك ما صليت ولا ذكرت الله ولا شكرته. فتجدد بعد الصلاة طلب المعونة من الله، في كل مرة تصلي تطلب من الله، تجدد طلب المعونة من الله. ولهذا هذا الدعاء دبر الصلاة هو من أنفع ما ينبغي أن يواظب عليه المسلم، أن يدعو الله عز وجل أن يعينه على الذكر. الذكر يشمل القرآن وتدبره والإكثار من قراءته، ويشمل التسبيح والتهليل وأنواع الأذكار المشروعة، ويشمل الأذكار الموظفة في اليوم والليلة والصباح والمساء والدخول والخروج وغير ذلك، ويشمل المطلق منها، ويشمل مجالس العلم، لأن مجالس العلم مجالس ذكر لله، ذكر لله سبحانه وتعالى. قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك، أي شكر الله عز وجل على نعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، وحسن عبادتك. قيدها بالحسن، لأن العبادة لا تكون إلا إذا كانت متصفة بالحسن، ولا تكون متصفة بالحسن إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضل معاذ رضي الله عنه. قال بعضهم: لما صحت محبة معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم جازاه بأعلى منها كما هو عادة الكرام.
نعم، لما صحت محبة معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام جازاه بأعلى منها كما هو عادة الكرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأحبك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث اشتمل على سنتين من السنن التي تتعلق بهذا الأمر الذي هو الحب في الله. الأولى أن يعلمه، إذا أحب أخا له في الله أن يعلمه، مثل ما تقدم معنا في حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وهنا في حديث معاذ ذكر الأمر نفسه، قال أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، إني لأحب هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أأعلمته؟ أي هل أخبرته أنك تحبه؟ قال لا لم أخبره. قال أعلمه. إذن يعرف من هذا أن من السنة أن الشخص إن أحب أخا له في الله أن يعلمه بذلك، يخبره بذلك. وهذا الذي به تتنامى هذه المحبة وتقوى، ويحصل التفاعل من الطرفين، مثل ما تقدم رجلان تحابا في الله، تحاب تفاعل فيعلمه حتى يكون الأمر بينهما متفاعلا يقوى بين الطرفين. قال أعلمه أي أخبره بذلك، فلحقه من أجل أن يعمل بهذه السنة، لحقه فقال إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. فقال الرجل أحبك الذي أحببتني له، دعا له بأن يحبه الله، دعا له بأن يحبه الله. وثمرة التحاب في الله الفوز بمحبة الله عز وجل، فهذه قربة ينال بها العبد محبة الله عز وجل، ينال بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى. مثل ما مر معنا في الحديث الرجل الذي أرصد الله عز وجل في مدرجته ملكا، رحل لرجل محبة في الله، قال إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، إن الله أحبك كما أحببته فيه. التحاب في الله من موجبات ماذا؟ من موجبات الفوز بمحبة الله، من موجبات الفوز بمحبة الله. ولهذا يشرع للمسلم إذا قال له أخا له إني أحبك في الله أن يدعو له بأن يحبه الله، لأن هذا من الأسباب التي تنال بها محبة الله، من الأسباب التي تنال بها محبة الله سبحانه وتعالى. فيدعو له بأن يحبه الله، لأنه فعل أمرا تنال به محبة الله فيدعو له بذلك، يقول أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه دليل على استحباب إظهار المحبة في الله والدعاء لفاعل الخير مثل عمله،
والدعاء لفاعل الخير مثل عمله، هو أحب في الله فيدعى له بأن يحبه الله، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وعملا بهذه السنة أنا أخبر الجميع بأن يحبهم في الله، اجتمعوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على العلم وتلقي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مطلب لهم إلا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا نجمعين من المتحابين بجلال الله، من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.